وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أخطر وأهم وأعظم صوت تسمعه في حياتك الأولى والآخرة حينما ينفخ الملك في الصور بصوت عظيم رهيب مهيب، مؤذنا للعظام البالية والأوصال المقطعة واللحوم الممزقة والشعور المتناثرة قد اختلطت بالتراب منذ قرون بالخروج لله رب العالمين. وكأن الملك يقول لهم: إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء وإعطاء الحقوق وإنصاف المظلوم وإخراج ما في الصدور، ولتروا وعد الله للمؤمنين ووعيده للمنكرين رأي العين، قوموا إلى ربكم للحساب. جاءت لحظة الحقيقة الكاملة، وما كنتم تقرؤونه في الكتب وتسمعونه من الأنبياء والمرسلين تشاهدونه الآن بأم أعينكم. قوموا للواحد الديان، الملك القهار، الكبير المتعال، القابض الباسط، ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، قد حان وقته وطلعت شمسه وبانت حقيقته. طيب، واستمع يوم ينادي المنادي. من هو المنادي في الآية؟ إنه ملك الصور الذي ينفخ فيه النفخة الثانية والأخيرة لخروج الناس لرب العالمين. ويا لها من مفاجأة عظيمة، موجعة، مؤلمة، فاجعة، لم تكن في حسبان من ينكرون البعث. ذلك اليوم العظيم ينزل عليهم كالصاعقة المرسلة، لا تبقي فيهم ولا تذر، فتبلغ القلوب الحناجر من الخوف والرعب والحسرة. إنها فجيعة ليس لها نظير، وصعقة ليس لها مثيل، وحسرة وندم في وقت لا ينفع فيه الندم. والحمد لله رب العالمين، لازلنا في الدنيا عائشين، والتوبة النصوح ما زال بابها مفتوح. واستمع يوم ينادي المنادي. واستمع الخطاب هنا للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل سامع بعده إلى يوم الدين. أي والله إلى يوم الدين. يصور الله تعالى لنبيه الكريم ما سوف يحدث، وكأنه الآن يحدث، حتى تستحضر النفوس الطيبة والعقول النيرة ما سيحدث آنذاك قبل وقوعه، لعل الصورة وكأنها مباشرة من هناك تفيد المؤمن وغير المؤمن، تقوي إيمان المؤمن وتزيده يقينا بقدوم ذلك اليوم والله لا محالة، وتوقظ الغافل عنه بتصوير مشهده وتقريبه إليه، لعله يعتبر وتتحرك فيه الفطرة السليمة لينقل نفسه ومن معه من غضب الجبار إلى رحمة الرحمن. فالصورة المنقولة تدغدغ النفس لعلها تستيقظ من سباتها قبل فوات الأوان، وعض الأصابع للندامة والخسران. إي والله، شبه صوت النفخ بالمنادي، الصوت مثل المنادي. إي نعم، فقال: يوم ينادي المنادي. الملك لن يقول قوموا، إنما ينفخ، لأن الصوت يؤدي وظيفة المنادي، كما لو قال قوموا لله رب العالمين، فالصوت بهذا المعنى. فعلموا لما استيقظوا من نومة الموت بسبب قوة الصوت أنهم بعثوا في يوم عظيم ليلاقوا رب العالمين، فكأن الصوت ذاته مناديا يناديه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يسمعه كل شخص بصوت عال وكأنه لصيق أذنيه، قريب منه جدا، فيظن النفخة في الصور له وحده لشدة قرب الصوت منه، لأن صوت النفخ في الصور يبلغ مداه كل أحد بنفس القوة والجودة، بنفس القوة والجودة، ليس هناك بعيد في الموقف وقريب، أبدا ليس هناك بعيد في الموقف وقريب، كلهم سواسية في النظر والسمع والإحساس. وآخرهم يرى أولهم وكأنه قرينه، ويرون جميعهم ما يدور في يوم القيامة من محاكم ومرافعات وأحكام. الله، وكأن الواحد منهم الوحيد في ذلك اليوم العظيم. لقد تبدلت قوانين الحياة، فبصرك اليوم حديد، تبدلت، لم تعد كالدنيا. إنه يوم الفضائح، يرى كل واحد منهم ما عمل أي واحد منهم في الدنيا إن لم يسدل عليه ستر الله تعالى بسبب توبته في الدنيا قبل الممات. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. في ذلك اليوم الفريد يسمعون الصيحة، وهي النفخة الثانية في الصور. سماها الله صيحة، وهي كذلك من شدة قوتها وعنفوان صوتها. والصيحة في اللغة هي الصوت العالي جدا مع العذاب الأليم، أعوذ بالله. كما قال تعالى عن قوم صالح عليه السلام لما كذبوه، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. وغثاء هو العلف اليابس، مزقوا بالصيحة وتناثروا حتى غدوا كالعلف اليابس المتناثر. فإذا كانت في الدنيا بهذه الشدة العنيفة، فكيف بها في الآخرة؟ وكما أنها قوية فهي أيضا مؤلمة كثيرا. فإذا أراد الله بها العذاب كانت عذابا، وإذا أراد بها قيام الناس يوم القيامة بعث بها من في القبور من شدتها رغم سباتهم العميق. فتكون يقظة للمؤمن يوم القيامة من نومة الموت، وتكون صيحة مؤلمة جدا للجاحد، وهي بداية العذاب للذين ينكرون البعث بالصوت العنيف أولا وبالأذية النفسية ثانيا. فالصيحة تشبه الصعق المحرق المفاجئ. يا مسلم سلم يا رب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. بالحق هنا تعني الحقيقة المنافية للكذب. إي والله، فصيحة البعث حقيقة واقعة لا محالة. ويسمعون تعني كل الخلق يسمعون الصوت المفزع دون استثناء واحد منهم. انتبه الآن للخلاصة. ذلك يوم الخروج. سمى الله يوم القيامة أسماء كثيرة لأهميته القصوى. سماها القارعة، الواقعة، الحاقة، الساعة، الغاشية. سماها يوم البعث، أو سماه يوم البعث، يوم الفصل، يوم الدين، يوم التغابن، يوم الجمع، يوم الخروج، وغيره كثير. وكل اسم من هذه الأسماء العديدة يعطي معنى من معاني يوم القيامة يضيق الوقت عن شرحها كاملة. ويوم الخروج يعني يوم خروج الناس من قبورهم من أي مكان دفنوا فيه في الدنيا، أي مكان دفنوا فيه في الدنيا أو ماتوا فيه في الدنيا يعتبر قبر للميت، سواء كان بحرا نهرا غابة وحتى فضاء. فكل من كان على البسيطة، كان على الأم الحنون، الأرض التي كانت تحتضنهم في جوفها، تلفظهم يوم القيامة. يا والله، استجابة لنداء رب العالمين حينما يأذن بالنفخ في الصور. ذلك يوم الخروج عبر عنه باسم الإشارة، ذلك للبعيد لبعده المعنوي، فله قيمته عند الله تعالى، وله قيمته الغالية للمؤمن به، وقيمته المخيفة لغير المؤمن. يوم له ما بعد، ولن يكون ما بعده مثل الذي قبله. لا والله، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هذه الآية العظيمة تبين من هو العظيم سبحانه. انظر كم نون في الآية تدل على عظمة المتكلم جل جلاله. إنا نحن نحيي نميت إلينا المصير. نونات خمس في آية واحدة تدل على المتكلم العظيم وهو الله رب العالمين. عبر عن نفسه تعالى بهذه النونات المتتاليات لأنها نونات العظمة، وهي أدوات العظمة المناسبة لجلاله وقوة سلطانه في ذلك اليوم العظيم. ورغم أنه عظيم دائما، زين سورة قاف بهذه النونات البراقة لزيادة خصوصية سورة قاف بيوم القيامة. لأنه الملك المالك وحده ليوم الدين، لا يشاركه أحد في ملكه الفريد في يوم فريد. والنونات تنقل إلينا قوة السيطرة والملك الخالص والغلبة المطلقة له وحده لا شريك له، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم في الدنيا وفي يوم الخروج. حينما ينادي المنادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تجلى ذلك المعنى العظيم لكل أحد دون غشاوة الغيب من قبل في الدنيا، فهم الآن يرونه وعظمته ويرون الجلال والجمال والكمال. الله أكبر. حتى المحجوبين عنه يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عنه لئلا يتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم، ولكنهم يستشعرون عظمته وجلاله وكماله من خلال الموقف الرهيب المهيب والحشر العظيم والملائكة الكرام والصراط والميزان. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ذكر الإحياء والإماتة لمناسبة الموقف من بداية السورة إلى نهايتها، وهو يصور لنا يوم البعث والمنكرين له والعاقبة الوخيمة لمنكريه والمشككين فيه، وأنه خلاصة الحياة التي نعيشها إلى رب الكعبة. وكل ما نحن عليه الآن منذ اتصالنا بحبل الوريد في بطون أمهاتنا، أقول في بطون أمهاتنا، وإلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، هدفه وخلاصته ومراده هو يوم الدين. فمن آمن به واتقى نجا بأمر الله تعالى. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نحيي ونميت، يخبرنا الله تعالى عن قدرته: نحن الذين أحيينا الإنسان الحياة الأولى ثم نميته الموتة الأولى ثم نحييه الحياة الثانية، ونبعث من في القبور حينما ينفخ في الصور ونحصل ما في الصدور، وكذلك نميته الموتة الصغرى موتة النوم، ونميته الموتة الكبرى موتة الخروج من الدنيا، الموتة الصغرى للخروج من هم اليوم الذي كان فيه فيرتاح بالنوم، والموتة الكبرى للخروج من هم وغم وفتنة الدنيا إلى السعادة الأبدية بإذن الله بإذن الله. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. إنا نحن نحيي ونميت، نحيي الموتى ونميت الأحياء، والجمع بين الصفتين لا يكون لأحد غير الله تعالى. ينادي الله جميع الناس فيقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الطالب نحن جمع الإنسان، والمطلوب الذباب الحرامي الذي سلب الشيء. طيب، الذباب ضعيف عرفناها، فكيف نكون ضعفاء ونحن أقوى من الذباب بلايين المرات؟ ضعفنا لأننا لم نستطع استرداد ما سلبه الذباب منا، وهو قمة الضعف أمام مخلوق تافه حقير في نظرنا. انتبه، يقولون بأن الذباب إذا أخذ هباءة من سكر مثلا فإنه يفرز عليها مادة في غمضة عين فيغيرها إلى مادة أخرى غير السكر، لم تعد ما سلبه منا حتى لو تحصلنا عليها. فلو قدرت عليه بأي طريقة واسترددت ما أخذه منك لم يعد ذلك الجزء المسروق سكرا أصلا، ولذلك لن تستطيع إعادة ما سلبه الذباب كما كان. رغم كل هذه التقنيات الجبارة والعلم الراقي الرفيع، لا نستطيع إعادة شيء سلبه الذباب منا فضلا عن إحيائه بعد موته، وهي المستحيلة بعينها. نستطيع بناء حاملات الطائرات والغواصات والناقلات العملاقة، وننقل الصور والصوت من عرض الأرض إلى طولها، ونستطيع الصعود في الفضاء، ونعبر القارات، ونسبر النجوم والأفلاك، كل ذلك ببساطة لأنها من غير روح. أما الذباب التافه، الذباب الحقير، فلا نستطيع إحياء ذباب واحد مات وإعادة الروح فيه فضلا عن خلقه بداية ونهاية. رغم تطور العلم وما بلغ الإنسان من ترقي في سلم المعرفة وكشف كثير من تراكيب الأجسام الحية، ومع كثرة الذباب في الأرض بما لا يحصى وحياته ومماته أمام أعيننا يوميا في دورة حياته القصيرة لا تتعدى في جملتها 20 يوما، يموت الذباب في اليوم الواحد بأعداد لا نحصيها، ومع ذلك لا نستطيع إحياء واحد منها، واحد فقط. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. والسر وين السر في هذا؟ والسر في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ربط الروح والسؤال عنها بالعلم، لأنه علم سبحانه وتعالى بأن الإنسان سيصاب بالغرور نتيجة ما حصل من علم، فكبح جماح غروره بالروح، كبح جماح غروره بالروح. فليحيي الإنسان المغرور بالعلم ذبابا واحدا فقط، لا نريد إلا ذبابا واحدا من بين بلايين البلايين من الذبان يوميا تموت وتعيش. وليس يخلقه فقط إحياءه بعد مماته. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نحن الآن في الدنيا نصول ونجول، ولا بد يوما من العودة إلى المخرج الأول، إنما كنا في صلب أبينا آدم كهيئة الذر هناك عند الله تعالى في جنات النعيم. أسأل الله لي ولكم الجنة وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.